أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الكليات الخمسة، وقد عرفنا أنها تنقسم انقساما أوليا إلى ذاتي وعرضي، ثم ينقسم الذاتي منها إلى نوع وجنس وفصل، والعرضي ينقسم إلى خاصة وعرض عام. وكذا عرفنا أن الكليات الخمسة كلها كليات محمولة، بمعنى أن الكلي الذي وقع مقسما في هذا التقسيم هو الكلي الذي يحمل على موضوعه، أي الكلي المحمول عندما يحمل على موضوعه فلا يخلو، إما أن يكون بالقياس إلى موضوعه ذاتياً، أي غير خارج عن حقيقته، وإما أن يكون عرضياً، أي أن يكون خارجاً عن حقيقة موضوعه الذي حمل هو عليه. وإذا كان ذاتياً لموضوعه فإنه لا يخلو إما أن يكون تمام الحقيقة أو جزءها المشترك أو جزءها المختص، فهذا هو النوع والجنس والفصل. وإن كان خارجا عن حقيقته فإما أن يكون هذا الكلي المحمول الخارج عن حقيقة موضوعه مختصا بذلك الموضوع، بمعنى أنه لا يكون في غيره من الموضوعات فيكون خاصة، أو أنه يكون في هذا الموضوع وفي غيره من الموضوعات الأخرى التي يمكن أن يحمل عليها فيما بعد، فهذا هو العرض العام. فالكلي الذي هو واحد من الكليات الخمس هو الكلي المحمول، ولذلك يختلف حال هذا الكلي باختلاف الموضوع الذي يحمل عليه، فإنه رب كلي بالقياس إلى موضوع يكون تمام حقيقته، وبالقياس إلى موضوع آخر لا يكون ذاتيا وإنما يكون عرضيا، كما عرفنا في الدرس السابق. فإن الملونة جيد بالقياس إلى الأبيض جنسه، وبالقياس إلى الجسم ليس جنسا له، وإنما يكون خارجا عن. ليش؟ لأن البياضة أو الأبيض هو ملون مفرق للبصر، فيشترك الأبيض مع غيره كالأسود والأزرق في اللونية، فيكون الملون جزءا من حقيقة الأبيض ولكنه يكون جزءا مشتركا، فيكون الملون بالقياس إلى الأبيض ذاتيا، ويكون بالقياس إلى غيره من الموضوعات عرضيا، كما عندما يحمل الملون على الجسم، إذ الجسم لم يؤخذ في حده ولم يؤخذ في حقيقته أن يكون ملونا، وإن كان لا ينفك الجسم في الخارج عن اللون وعن التلون. جيد، بقي عندنا في هذه المطالب مسألة أخيرة، وهي أن كل من الفصل والخاصة قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، والمراد من الفصل المركب أو من الخاصة المركبة أن يكون الفصل عبارة عن مفهوم يتأدى بلفظ مفرد أي بلفظ ليس له جزء دال على جزء المعنى، كما يقال إن فصل الإنسان هو الناطق، فالإنسان حيوان ناطق، وكما يقال أيضا إن فصل الفرس هو أنه صاهل، فيقال في تعريفه إنه حيوان صاهل. فالفصل ها هنا عبارة عن مفهوم يتأدى بلفظ مفرد في قبال اللفظ المركب الذي مر بحثه في دروس سابقة. ولكن في بعض الأحيان قد لا يكون هناك لفظ واحد يصلح للتعبير عن فصل الإنسان أو عن فصل أي شيء آخر، عن فصل النوع يعني أو عن خاصته، فيقوم الذهن بتركيب مفهوم بدمج مفهوم مع مفهوم آخر، ثم يأتي باللفظ الذي يدل على المفهوم الأول ويقرنه باللفظ الذي يدل على المفهوم الثاني ليتشكل عن مجموعهما مفهوم ثالث هو الذي يكون فصلا. بيان ذلك أننا قد عرفنا أن الفصل هو جزء الماهية، ولكنه جزء الماهية المختص، ولذلك فإن الذي يصلح لأن يفرق بين ماهية وبين أخرى هو الفصل وليس الجنس، لأن الجنس هو جزء الماهية المشترك، وما به الاشتراك لا يكون به الافتراق، وإنما يكون التمييز بما به الافتراق. فالتمييز بين ماهية الإنسان وبين غيرها من الماهيات إنما يقع على أساس الفصل. فإذا كان إذا كانت التفرقة وكان التمييز بين الماهيات على أساس الفصل، فينبغي في الفصل أن يكون مخرجا لكل ما عدا أفراد الماهية، وإلا لم يكن جزءا مختصا، إذ معنى اختصاصه أنه لا يكون إلا في هذه الماهية، فلا ينطبق على أفراد أخرى من خارج هذه الماهية. إذن فالفصل لما كان هو الجزء المختص فهو الذي على أساسه يتم تمييز ماهية عن ماهية أخرى، ولازمه أن يكون هذا الفصل بحيث يصلح لإخراج كل الأفراد التي لا تندرج تحت هذه الماهية. تمام؟ وحتى ولكن في بعض الأحيان هذا الفصل أو هذا المفهوم قد نأتي بمفهوم يكون صالحا لإخراج بعض الأغيار، ولكنه لا يخرج بقية الأغيار، كما إذا قلنا في تعريف الإنسان مثلا إن الإنسان إنه حيوان، شوف، منتصب القامة. إذا قلنا هو منتصب القامة، هذا المفهوم لوحده وإن كان يخرج مثل الفرس، لأن الفرس ليس منتصب القامة وإنما يمشي منحني القامة، ولكن هذا المفهوم وإن أخرج بعض الأغيار يعني بعض ما هو غير الإنسان، ولكنه لا يخرج بقية الأغيار، فإن بعض الحيوانات غير الإنسان يصدق عليه أنه منتصب القامة، وذلك مثل الأفعى مثلا فإنها تمدد جسمها فلا يكون في ذلك أي انحناء مثلا، أو كما تعرف، ولكن نستطيع أن نأتي بأمثلة كثيرة لحيوانات لا تكون منتصبة القامة ولا تكون ولا تكونوا داخلة تحت نوع الإنسان. فهذا المفهوم لوحده وإن كان يصلح لتمييز الماهية عن بعض ما عداها، ولكنه لا يصلح لتمييز الماهية عن كل ما عداها. ومعنى أنه لا يصلح لتمييز الماهية عن كل ما عداها أن هذا المفهوم وإن كان مخرجا من جهة، ولكنه يدخل غير ما غير الإنسان من جهة أخرى، فليس هو الفصل حقيقة. ثم إذا أتينا بمفهوم آخر فأبدلناه بالأول، فقلنا الإنسان حيوان بادي البشرة، فهذا المفهوم أيضا وإن كان يخرج بعض وإن كان يميز بين الإنسان وبين غيره من الحيوانات، وهي الحيوانات التي لا تبدو بشرتها مثلا، ولكنه لنفترض مثلا السلحفاة جيد هي غير بادية البشر، فهو يصلح، ولكنه من جهة ثانية لا يصلح لإخراج كل ما عدا الإنسان، لوضوح أن بعض الحيوانات بادية البشر كالقط مثلا جيد. فكل واحد من هذين المفهومين إذا أخذناه على حدة لا يصلح لأن يكون فصلا أو خاصة، لأنه حتى يكون فصلا أو خاصة فينبغي أن يكون موجودا ومتحققا في كل فرد من أفراد الماهية، وينبغي أيضا أن لا يكون له تحقق في أي فرد من أفراد غير هذه الماهية. ولكن بادي البشر لوحده يمكن أن يتحقق في بعض أفراد الماهية الأخرى، ومنتصب القامة لوحدها أيضا هذه تصلح لأن هي موجودة ومتحققة لبعض الأفراد غير ماهية الإنسان. ولكن إذا أخذنا المجموعة المركبة من هذين المفهومين نجد أن هذا المجموعة صار صالحا لأن يميز ماهية الإنسان عن كل ما عداه. ليش؟ لأن منتصب القامة بحسب الفرد يصلح لأن يخرج أو أن يميز الإنسان عن بعض الأغيار، ولا يصلح لأن يميزه عن البعض الآخر، فما يقصر عنه المفهوم الأول يأتي المفهوم الثاني ويحقق فيه التمايز، وما يقصر عن تمييزه المفهوم الثاني يميزه المفهوم الأول، فيقال إن الخاصة ها هنا قد وقعت مركبة، وإن الفصل قد وقع مركبا. طبعا أنا هنا لا أريد أن أناقش في الأمثلة لأن المثال فيه مشكلة واقعة يعني، ولكن العبرة في ذلك. لنفترض أنه عندنا أن عندنا ماهيات ثلاثة، ماهية هي ألف، وماهية هي باء، وماهية هي جيم. مقتضى أن هذه الماهيات متغايرة أن هناك فصلا أو خاصة لكل واحدة من هذه الماهيات الثلاث. ولنفترض أننا جئنا بمفهوم لنميز الماهية ألف عن الماهيتين باء وجيم، فوجدنا أن هذا المفهوم الذي جئنا به يخرج باء ولكنه لا يخرج جيم، وأن هناك مفهوما آخر يخرج جيم ولكنه لا يخرج باء، فكل واحد من هذين المفهومين إذا أخذ على حدة لا يصلح أن يكون مميزا للماهية عن كل ما عداها، فلا يصلح لأن يكون فصلا لأن الفصل يختص بماهيته ولا يكون في غيرها، وقد فرضنا أن كل واحد من هذين المفهومين يكون في ألف وفي واحدة من الماهيتين أخريين، إما باء فقط أو جيم فقط، فلا يمكن أن نأخذ كل واحدا منهما ونجعله فصلا أو خاصة، ولكننا إذا أخذنا المجموعة المركبة منهما فنجد أن الأول يخرج ما لا يخرجه الآخر، والآخر يخرج ما لا يخرجه الأول، فمجموعهما يوجد فصلا وتوجد خاصة في المقام، فيقال إن الخاصة ها هنا أو إن الفصل ها هنا قد وقع مركبا. ولذلك فإن الأمثلة التي جاء بها هنا هي في غاية الإشكال حقيقة. مثلا الماتن قدس سره جاء بمثال للفصل المركب، قال كتعريف الحيوان بأنه جسم نام، شوف، حساس متحرك بالإرادة، جسم ونام هذان، هذا جنس مركب أيضا، على فكرة هذا أيضا جنس مركب، ولا لا يشترط فقط أن يكون الفصل مركبا، هذا جنس مركب وهو جنس قريب حقيقة، اللي هو الجسم النامي، والحيوان يشترك مع غيره من الماهيات في الجسمانية وفي النمو، إذ يشترك مع النبات في الجسمانية وفي النمو، إذن فهذا ليس جزءا مختصا. الجزء المختص ما هو؟ قال جزء الماهية المختص قولنا حساس متحرك بالإرادة. جيد، فقد جئنا على ذكر مفهومين، فلا بد أن الفصل قد تركب من هذين المفهومين. نحن نقول حتى يكون هذا الفصل مركبا فينبغي أن يكون أحدهما مخرجا لما لا يخرجه الآخر، ويكون الآخر مخرجا لما لا يخرجه الأول حتى يصدق التركيب، ولكننا حقيقة لا نجد أن هناك شيئا يخرج بأحدهما ولا يخرج بالآخر، بل كل ما يخرج بالحساس يخرج بالمتحرك بالإرادة، وكل ما يخرج بالمتحرك بالإرادة فإنه يخرج بالحساس. حقيقة لا نستطيع أن نجد جسما ناميا حساسا ثم لا يكون متحركا بالإرادة، ولا نجد جسما متحركا بالإرادة ثم لا يكون حساسا، ولذلك فإن الفصل حقيقة هو واحد منهما ولا نحتاج إلى الآخر أساسا، لأن المفهوم الذي ينبغي أن يذكر في التعريف إما هو جزء مشترك، وهنا لا يوجد أجزاء مشتركة، وإما أن يكون جزءا مختصا، فيكفي حينئذ أن نذكر جزءا واحدا مختصا فيكون ذلك مميزا للماهية عن غيرها من الماهيات، وإنما نحتاج إلى الدمج بين مفهوم وآخر والجمع بينهما عندما يكون أحدهما مخرجا للبعض لا للكل، ويكون الآخر مخرجا لما لا يخرجه الأول. ونحن لا نجد أن هناك فارقا بين الحساس وبين المتحرك بالإرادة في طريقة الإخراج، بل أحدهما يخرج عين ما يخرجه الآخر، وهذا يعني أنه يكفي أن يكون أن نأخذ واحدا من هذين المفهومين، فلا تركيب في المقام. ولذلك لك أن تسأل إذا لم يكن هناك تركيب فلأي حاجة جمعوا بين هذين المفهومين؟ الجواب على ذلك، في الدروس السابقة أشرنا إلى هذه المسألة فقلنا إن الذي يوجد النوع في الخارج حقيقة ما هو؟ هو الفصل. ليش؟ لأن هذه الماهيات الموجودة في الخارج يوجد بينها اختلاف في الأثر، فأنا كإنسان لا يصدر عني إحراق، وهذه كنار يصدر عنها إحراق، فهذا الاختلاف في الأثر لا يمكن أن يكون ناشئا من الجنس، لأن الجنس هو الجزء المشترك، وما به الافتراق لا ينشأ عما به الاشتراك، فإذا لابد أن يكون ناشئا من وين؟ من الفاصل، من الجزء المختص. فالذي يوجد النوع في الخارج ما هو؟ هو الفصل. والفصل إذا كان هو السبب الأثر وهو موجد الأثر، فينبغي أن يكون الفصل حينئذ واحدا أو متعددا، ينبغي أن يكون واحدا، لأن العلة، لأن المعلول الواحد إنما ينشأ عن كم علة؟ عن علة واحد، ولا ينشأ المعلول الواحد عن علتين اثنين، وإلا لم تكن كل واحدة منهما حينئذ علة برأسها، بل كانت جزء علة، والفرض أنها علة. ومن هنا حكموا بأن الفصل يجب أن يكون واحدا، ولا يوجد فصلان للماهية الواحدة، يوجد فصل واحد هو سبب اختلاف، هو السبب في اختلاف الأثر وفي وجود الأثر وفي تنوعه. طبعا هذا على أصالة المهية أكيد. على كل حال، إذن فالفصل يجب أن يكون واحدا، ثم بعد ذلك وقع هناك اختلاف بينهما في أن الفصل الحقيقي للإنسان الذي يوجد هذا الأثر، أو الفصل الحقيقي للحيوان الذي يوجد له آثاره المختلفة عن النبات والحجر وغيره، هل هو الحساس أو هو المتحرك بالإرادة؟ بعبارة ثانية، وقع اختلاف في أن الحيوان ليكون حيوانا فهل يجب أن تحصل له الحساسية أولا أو يجب أن تحصل له التحرك بالإرادة؟ هل هو متحرك بالإرادة أولا ثم يترتب على تحركه بالإرادة أن يكون حساسا، أو أنه حساس ويترتب على تحسسه أن يكون متحركا بالإرادة؟ وهذا خلاف ليس للمنطقي أن يجيب عليه، وإنما يجاب عليه في علم الأحياء في البيولوجي. جيد، كيف كان؟ إذن فقولنا في تعريف الحيوان أنه جسم نام حساس هذا كاف، وقولنا جسم نام متحرك بالإرادة هذا أيضا كاف، ولكن المناطق جمعوا بينهما لعدم معرفتهم بالفصل الحقيقي فاحتاطوا لذلك وذكروا الجمع، إلا أن هذا الجمع ليس من أجل أن تكون أن يكون الفصل فصلا مركبا. الفصل المركب ليس عبارة عن كل مفهومين انضم أحدهما إلى الآخر، بل يشترط في حصول التركب أن يكون أحد المفهومين مخرجا للبعض ويكون قاصرا عن إخراج البعض الآخر، وأن يكون الآخر مخرجا لما يقصر عن إخراجه المفهوم الأول، فيتحصل من مجموعهما ما يؤدي فائدة الخاصة الواحدة أو فائدة الفصل الواحد. قال كل، كنا نقرأ في التنبيهات صحيح، قال كل من الخاصة والفصل، رقم 3 مش هيك، كل من الخاصة والفصل قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. مثال المفرد منهما يعني من الخاصة والفصل الضاحك والناطق، شوف هذا يقال له لف ونشر غير مرتب، يعني تقول مثلا جاء زيد وعمر، جيد، فنام وقعد مثلا، إذا أرجعت الأول إلى الأول والثاني إلى الثاني فهذا لف ونشر مرتب، إذا عكست فأرجعت الأول إلى الثاني والثاني إلى الأول فهذا يقال له نشر ولف ونشر غير مرتب أو لف ونشر مشوش. هو قال كل من الخاصة والفصل، إذن فيفترض أنه ذكر الخاصة قبل الفصل، فعندما يريد أن يأتي بمثال يفترض أن يأتي بمثال للخاصة. فهذا لف ونشر مرتب. نعم، قال مثال المفرد منهما الضاحك والناطق، شوف أرجع الأول إلى الأول، الضاحك إلى الخاصة والثاني إلى الثاني، الناطق إلى الفاصل. قال ومثال المركب من الخاصة قولنا للإنسان منتصب القامة بادي البشر، على افتراض أن منتصب القامة يخرج الحيوان المنحني القامة، ولكن بعض الحيوانات منتصبة القامة فلا يصلح للتمييز الكامل، وكذلك بادي البشر. ومثال المركب من الفصل قولنا للحيوان حساس متحرك بالإرادة، قد عرفنا أن النقاش ليس في المثال. جيد، ثم قال الصنف، هذا تقدم نقرأه، قال تقدم أن الفصل يقوم النوع ويميزه عن أنواع جنسه، أي يقسم ذلك الجنس، ولذلك قلنا الفصل تارة ننظر إليه محمولا أو مقيسا إلى الجنس فهو مقسم، أو مقيسا إلى النوع فهو مقوم، جيد، ويقال له أيضا محصل. ليش؟ لأنه هو الذي يحصل النوع، هو الذي يجعل النوع نوعا في الخارج، هو الذي يجعل هذه الماهية بحيث تختلف آثارها عن غيرها من الماهيات. أما الخاصة فإنها لا تقوم الكلي الذي تختص به، قطعا قطعا لا تقومه، إلا أنها تصلح لأن تميزه عن غيره أو لا بلا أشكال، لأنها وإن كانت خارجة عن حقيقته ولكنها تعرض على هذه الحقيقة ولا تعرض على غيرها من الحقائق، فتصلح للتمييز حينئذ، أي إنها تقسم ما فوق ذلك الكلي، فهي كالفصل من هذه الناحية في كونها تقسم الجنس، وإن كانت أيضا تصلح لأن تقسم النوع إذا كانت الخاصة شو صنفا، إذا كانت مختصة ببعض الأفراد، وتزيد عليه بأنها تقسم العرض العام أيضا كالموجود لا في موضوع، الذي يقسم الموجود إلى جوهر وغيري وغير جوهر. التفت الآن، أنت تقول مثلا الموجود لا يخلو، إما أن يكون في موضوع أو أن لا يكون في موضوع. شو يعني؟ يعني الموجود إما أن يكون موجودا بذاته لا يحتاج لكي ينوجد إلى موجود آخر، فهذا يقال له إنه موجود شوف لا في موضوع، كوجود الإنسان. أنا وجودي لا يحتاج إلى أن يكون هناك وجود آخر حتى أنوجد فيه أو به أو معه، وهذا بخلاف البياض الذي على الحائط، إن وجود هذا البياض يحتاج حينئذ إلى وجود أسبق ينوجد فيه، يعني يحتاج إلى موضوع يحل فيه. فالبياض موجود في موضوع، ما هو الموضوع؟ الحائط. والحائط موجود لا في موضوع، لأنه لا يحتاج إلى مكان، لا يحتاج إلى موضوع ينوجد فيه، المكان ليس موضوعا. جيد. طيب، قال كالموجود لا في موضوع الذي يقسم الموجود إلى جوهر وغيره. فيقال الموجود إما أن يكون في موضوع، يعني ليس قائما بذاته بل قائما في موضوعه في غيره، جيد، كبياض بشرتي أو سمار بشرتي أو سواد بشرتي، هذه الألوان تحتاج إلى وجود البشرة، فالبشر أو الخد، فهذا الخد هو الجوهر، هو الموجود لا في موضوع. وأما الموجود في موضوع فيقال له عرض، ولذلك لا يقال عرض وجودي، يقال وجد الإنسان، ويقال بعد ذلك عرض له الطول أو عرض له العرض أو عرض له الارتفاع أو عرض له اللون إلى آخره. تمام، جيد. وتزيد عليها أيضا بأنها تقسم كذلك النوع الخاصة، ولكن ليس كل خاصة تقسم النوع. نحن في الدرس السابق قلنا الخاصة إما أن تكون لاحقة لكل أفراد الموضوع كالضاحك مثلا بمعنى قابلية الضحك، وإما أن تكون مختصة ببعض الأفراد دون بعض، ولذلك كانت تصلح للتقسيم على أساس وجود هذا الصنف وعدم وجوده. وتزيد عليه أيضا بأنها تقسم كذلك النوع، وذلك عندما تختص ببعض أفراد النوع كما تقدم، كالشاعر المقسم للإنسان إلى إنسان شاعر وإنسان غير شاعر. وهذا التقسيم للنوع يسمى في اصطلاح المنطقيين تصنيفا، وكل قسم من النوع يسمى صنفا. فالصنف كل كلي أخص من النوع، جيد، ويشترك. ليش؟ لأن الكل إذا كان أخص من النوع فلا يمكن ألتفت، فلا يمكن أن يكون هذا الكلي ذاتيا، لأن الذاتي هو إما تمام الحقيقة أو جزءها، وعلى كل تقدير فهو لا يمكن أن ينفك عن الماهية. تمام؟ لأنه إذا كان تمام الماهية فالشيء لا ينفك عن نفسه، وإذا كان جزءها فالماهية لا تنوجد إلا عندما تنوجد جميع أجزائها، فهو أيضا الجزء لا ينفك عن الكل. فإذا فرضنا أن هناك كليا هو أخص من موضوعه، فما معنى أن يكون أخص من موضوعه؟ أنه قد ينوجد الموضوع من دون أن ينوجد ذلك الأخص. الإنسان أخص من الحيوان، فقد ينوجد الحيوان ولا ينوجد الإنسان، كما إذا وجد الحيوان الفيل. تمام؟ فكلما كان الكلي أخص من موضوعه لا يمكن أن يكون ذاتيا، لأنه إذا كان ذاتيا فهو إما تمام الماهية وإما جزءها، وعلى كلا التقديرين فهو لا ينفك عن موضوعه حينئذ، مع أن الأخص مقتضى كونه أخص أنه قد ينوجد موضوعه من غير أن ينوجد، يعني أنه ينفك عن موضوعه. ولذلك كلما قلنا كل كلين أخص يعني ليس ذاتيا، جيد، طيب أخص من موضوعه ولا يمكن أن يكون أيضا حينئذ عرضا عاما. ليش؟ لأن الأخص كلما وجد فلا بد أن ينوجد الأعام، كلما وجد الإنسان لا بد أن ينوجد الحيوان، وهذا يعني أن الأخص لا ينوجد إلا في دائرة الأعام، فلا يمكن أن يكون عرضا عاما بمعنى أنه يكون في دائرة الأعام وفي غيره من الدوائر. تمام؟ جيد. ولذلك لم يكن أن يكون إذن، فلم يعد هناك إلا الخاصة، وقد ميزها بأنها أخص يعني لا تلحق، ليست مساوية لموضوعها، ليست مثل الضاحك، الضاحك خاصة، جيد، ولكنه مساو، كل شيء يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه ضاحك، وهذا مرجع التساوي. طيب، فالصنف كل كلي أخص من النوع ويشترك مع باقي أصناف النوع في تمام حقيقتها ويمتاز عنها بأمر عارض خارج عن الحقيقة. شو يعني الصنف؟ إذا جئنا بصنف للإنسان، ما هو الصنف؟ الشاعر، الشاعر واحد من أصناف الإنسان. حقيقة الشاعر ما هي؟ إنسان، شوف، إنسان عرض له الشعر. إذا أردت أن تعرف الشاعر هو إنسان تعلم الشعر، جيد. إنسان إذا أردنا أن نحللها أيضا نجد حيوان ناطق. إذن فالصنف يشترك مع باقي أصناف النوع في تمام الحقيقة ويمتاز عنها بأمر عارض خارج عن الحقيقة، وهو تعلم الشعر. والتصنيف كالتنويع، إلا أن التنويع للجنس باعتبار الفصول الداخلة في حقيقة الأقسام. يعني دائما التقسيم لا يمكن أن يكون تقسيما، تقسيم الغرض منه ما هو؟ غرض من التقسيم هو تكثير المقسم، هذا المقسم الذي هو الكلمة. أنت في الخارج تريد أن تجعل منه ثلاثة أنواع، فالتقسيم دائما يوجب تكثر الأقسام، وإلا لا ينقسم الشيء إلى شيء واحد، هذا لا يسمى تقسيما أصلا. فالتقسيم هو إيجاد حصص متعددة للمقسم، وهذا التكثير يستلزم أن يكون هناك فارقا بين القسم الأول، وأن يكون هناك فارق بين القسم الأول والثاني والثالث إلى آخره، لأن التباين يستدعي وجود اختلاف. ولذلك لا يمكن التقسيم على أساس الجنس، لأن التقسيم هو تفرقة، والتفرقة لا تكون بما به الاشتراك. فما يصلح للتقسيم دائما هو واحد من أساسين، إما الفاصل وإما الخاصة. جيد، غاية الأمر أن التقسيم إذا كان على أساس الفصول، والفصول داخل في حقيقة المقسم أو الأقسام، فيسمى ذلك تنويعا، وإذا كان على أساس الخاصة يسمى ذلك تصنيفا. ولذلك قال: إلا أن التنويع للجنس باعتبار الفصول الداخلة في حقيقة الأقسام، والتصنيف للنوع باعتبار الخواص الخارجة عن حقيقة الأقسام، كتصنيف الإنسان إلى شرقي وغربي، وإلى عالم وجاهل، وإلى ذكر وأنثى، وكتصنيف الفرس إلى أصيل وهجين، وتصنيف النخل إلى زاهدي وبربن وعمراني، إلى ما شاء الله من التقسيمات للأنواع باعتبار أمور عارضة خارجة عن حقيقتها. هذا تمام الكلام في تقسيم الكليات إلى خمسة، مع بيان أحكام هذه الأقسام الخمسة. بعد ذلك تعرض الماتن قدس سره إلى ثلاثة إشكالات على هذا المطلب المتقدم، وقد فرع في الإجابة عن كل واحد من هذه الإشكالات الثلاثة بحثا مستقلا بعبارة مثال. الماتن قدس سره ذكر ثلاثة إشكالات يمكن أن توجه إلى البحث السابق، ثم أجاب على كل واحد من هذه الإشكالات الثلاثة، ولكنه في طريقة جوابه عن هذه الإشكالات تعرض إلى بحث يفيد في علاج ذلك الإشكال. الإشكال الأول أننا قد عرفنا أن الكليات هي خمسة لا سادسة لها، وكذا عرفنا أن الذي ينقسم إلى جنس ونوع وفصل وخاصة وعرض عام ليس عبارة عن مطلق الكلي. يعني الآن مثلا إذا قلت لك مفهوم الجسم، مفهوم الجسم ذاتي أو عرضي، لا تستطيع أن تقول إذا ما كان ذاتيا أو عرضيا، لابد أن تنسبه إلى شيء حتى تعرف ما إذا كان ذاتيا له أو عرضيا كذلك. فالذي يتصف بأنه واحد من الكليات الخمس ليس عبارة عن نفس المفهوم بما هو هو، بل المفهوم مقيسا إلى غيره من المفاهيم. فالذي ينقسم إلى الكليات الخمسة هو الكلي المحمول على موضوعه، لأنه حينئذ بالقياس إلى موضوعه إما أن يكون تماما حقيقة أو جزها أو خارجا عنها، مختصا أو عرضا عاما إلى آخره. إذا اتضح ذلك فإن مقتضى هذا البحث السابق أنه كلما كان الكلي محمولا فهو بالقياس إلى موضوعه لا يخرج عن واحد من أقسام خمسة، والقسمة بحسب الفرد قسمة حاصرة. فالأساس الإشكال مبتن على هذه المقدمات. المقدمة الأولى أن تقسيم الكليات إلى خمسة تقسيم حاصر. ما معنى أن يكون حاصرا؟ أنه ليس بالإمكان أن توجد قسما سادسا في المقام، تمام؟ المقدمة الثانية في هذا الإشكال أن الذي وقع مقسما ما هو؟ هو الكل. المقسم هو الكلي المحمول. ولذلك لا يبدو عندنا الإشكال إذا ما جئت لي بكلي الآن ولم تحمله على أي موضوع من الموضوعات، هذا أقول ليس متصفا بواحد من هذه الكليات الخمس، وهذا لا ينافي الانحصار، لأن الانحصار في أي دائرة؟ انحصار في دائرة الكلي المحمول. يعني كلما كان الكلي محمولا فلا يمكن أن يخرج عن واحد من هذه الخمسة، وليس الأمر أنه كلما كان هناك كلي فلا يخرج عن واحد من أمور الخمس، وإلا نفس الكل إذا لم يحمل على شيء لا يتصف بواحد من هذه الأمور. كما يقال مثلا إن الكلمة، ما معنى الكلمة؟ قالوا اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الذي وضع لمعنى هذا لا يخرج عن واحد من ثلاثة، إما اسم أو فعل، إما اسم أو فعل أو حرف. أما مطلق اللفظ سواء منه الذي وضع لمعنى أو المهمل كديز الذي لم يوضع لمعنى، هذا لا ينحصر في اسم وفعل وحرف، بل قد يكون اسما وقد يكون حرفا وقد يكون فعلا وقد يكون شيئا رابعا كديز، فهو لفظ. جيد، تمام. إذا اتضح ذلك فحاصل الإشكال أنكم قد جعلتم انقسام الكلي إلى هذه الأقسام الخمسة انقساما حاصرا، وقد صرحتم بأن الكلي الذي وقع مقسما إلى هذه الخمسة هو الكلي المحمول، ولكننا لنا أن نأتي لكم بكلي محمول ثم لا يكون بالنسبة إلى موضوعه واحدا من الخمسة، فهذا التقسيم الذي ذكرتموه ليس تقسيما صحيحا، لأنه إن كان حاصرا فيجب أن يكون كل كلي محمول متصفا بأنه واحد من الكليات الخمسة، وذلك كما تقول مثلا، شوف، الكلمة اسم وفعل وحرف، وتقول أيضا الحيوان إنسان وفيل وفرس إلى آخره. هذا التعبير تعبير صادق أو لا؟ إذن هذه القضية قضية صادقة. إذا أردنا أن نعرف ماذا نعرف؟ الحيوان مبتدأ وإنسان خبر لذلك المبتدأ، الكلمة اسم وفعل وحرف. فالإنسان في هذه القضية وقع محمولا أو لا؟ وهو مفهوم كلي، فيصدق على الإنسان أنه مفهوم كلي محمول. وإذا كان هذا المفهوم كليا محمولا فهو بالقياس إلى موضوعه يجب أن يكون واحدا من هذه الخمسة، مع أن الإنسان التفت، مع أن الإنسان لا ليس تمام حقيقة الحيوان، إذ قد يوجد الحيوان من دوني التفت. ليش؟ لأن الحيوان ما هو، ما هي حقيقته؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة، هذه هي حقيقته. فالإنسانية التي فيها الناطقية يعني ليست عبارة عن تمام حقيقة الحيوان، وإلا صار كل حيوان إنسانا وصار كل إنسان حيوان، ولا جزء حقيقتها، لأن الحقيقة تتوقف في وجودها على وجود أجزائها. فلو كانت الإنسانية جزءا من حقيقة الحيوانية لما وجدت الحيوانية إلا بوجود الإنسانية، والحيوان ينوجد من دون الإنسان. فمفهوم الإنسان كلي محمول، وليس من الذاتيات، التفت، وليس من الذاتيات في شيء، التفت بعد، ولا هو عرضي بالنسبة إلى الحيوان، لأن العرضي كما عرفنا هو الكلي الذي يخرج عن والخارج عن حقيقة موضوعه ويلحقها من خارج. والإنسان ليس خارجا عن حقيقة الحيوان، أو الحيوانية ليست خارجة عن حقيقة الإنسان. فيلزم ألا يكون مفهوم الإنسان ها هنا ذاتيا، لأنه لو كان ذاتيا فهو إما تمام الماهية أو جزءها، جيب، وكلاهما باطل. ولا يمكن أن يكون عرضيا، لأن العارض هو الخارج عن الحقيقة، فلا يوجد اتصال بينهما في الحقيقة، مع أن الحيوانية هي من حقيقة الإنسان، فالحيوانية ليست خارجة عن حقيقة الإنسان، والإنسان متضمن للحيوانية، فكيف يكون خارجا عنها؟ تمام؟ فيلزم أن لا يكون مفهوم الإنسان بالقياس إلى الحيوان مفهوما، عفوا، يلزم أن لا يكون ذاتيا ولا عرضيا. وإذا لم يكن ذاتيا فلا يكون نوعا ولا جنسا ولا فصلا، لأنه إذا انتفى الأعم ماذا ينتفي؟ الأخص. إذا قلت هذا اللفظ ليس كلمة، فهو ليس اسم ولا فعل ولا حرف. ليش؟ لأنه عندما، لأن القسم دائما عبارة عن المقسم وزيادة، فعندما تنفي المقسم فقد انتفى القسم قطعا، لأن المقسم جزء من حقيقة القسم، وعندما ينتفي الجزء ينتفي الكل. تمام. إذن فالإنسان ليس مفهوما ذاتيا، لأنه ليس تمام الحقيقة ولا جزءها، ولا مفهوما عرضيا، لأن العرضي هو الذي يكون خارجا عن حقيقة الشيء ويلحقه بعد تقومه، مع أن الحيوان ليس خارجا عن حقيقة الإنسان. فصار هناك مفهوم كلي محمول، وليس واحدا من الأقسام الخمسة، مع أنكم صرحتم بأن الذي ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة ما هو؟ هو الكلي المحمول. فنحن الإشكال لم نأتي بكلي ثم نقول هذا ليس واحدا من الخمسة، بل أتينا بكلي محمول على موضوعه، ثم إنه لم يكن واحدا من الخمسة بالقياس إلى هذا الموضوع. واضح الإشكال أو لا؟ جيد. الماتن قدس سره في الحقيقة لا يعالج الإشكال، وإنما يعترف به ضمنا، وذلك لأن الماتن قدس سره في مقام الجواب قال إن الحملة على قسمين، حمل، ونريد من الحمل هنا إسناد شيء إلى شيء، عندما تقول حملت القيامة على زيد في قول زيد قائم، ولذلك يقال له محمول وموضوع. قال إن الحملة، أي إسناد أحد الشيئين إلى الآخر، على قسمين، حمل موافق للطابع، وحمل مخالف للطبع، وإنما جعلناه واعتبرناه اعتبارا. الحمل الذي هو موافق للطابع هو عبارة عن حمل الأعم على الأخص. التفت، أيهما أعم وأيهما أخص، الإنسان أو الحيوان؟ حيوان أعم. فتقول الإنسان حيوان، هذا الحمل، هذا النوع من الحمل، حمل فيه الأعم على الأخص، قال هذا حمل موافق للطبيعة. والذي نستعمله، أنا لا أقف وأقول الحيوان إنسان، أصلاً إذا قلت الحيوان إنسان هذه القضية فاسدة، لأن الحيوان ليس إنسانا. نعم، متى تصح هذه القضية؟ في مقام التقسيم، عندما أقول الحيوان إنسان وفيل و... وفرس، هنا يصح هذا مثل هذا الحمل. ولكن هذا الحمل متى يصح؟ عند إرادة التقسيم. والتقسيم متى ينوجد عادة؟ في الكتب، في العلوم، جيد؟ والعلوم خاضعة للجعل والاعتبار، فيقال إن الحمل الذي هو موافق للطبع والذي لا تحتاج فيه إلى أي تكلف وتستطيع أن تستخدمه متى ما شئت هو حمل الأعم على الأخص، تمام؟ فتقول الإنسان حيوان. أما عندما تحمل الأخص على الأعم كما تقول الحيوان إنسان، فهذا حمل منافر للطبع. ولذلك نجد أن مثل هذا التعبير لا يصح متى ما كان، متى ما شئنا، وإنما يصح هذا التقسيم إذا كنا في معرض التقسيم. وإنما نكون في معرض التقسيم وين؟ عند تصنيف العلوم، جيد؟ والعلوم خاضعة في ترتيبها وفي تصنيفها إلى جعل الإنسان وإلى اعتباره، فهذا يقال له حمل جعلي، حمل اعتباري، حمل غير موافق للطبع. وما معنى أن يكون الحمل جعليا؟ أنه بوضع الواضع. فقسم الحمل إلى قسمين، قال الحمل طبعي وهو حمل الأعم على الأخص، ووضعي وهو العكس، أي حمل الأخص على الأهم. إذا اتضح ذلك فإن الذي هو مقسم لهذه الخمسة ما هو؟ قال ليس مطلق المقسم، ليس مطلق الكل المحمول، بل مقسم هذه الكليات الخمس الكلي المحمول بأي حمل؟ بالحمل الطبع. ولذلك فإنما هو محمول بالحمل الوضعي خارج عن هذا التقسيم وينحل الإشكال. واضح صار المطلب أو لا؟ حقيقة الماتن قدس سره لم يجب على الإشكال، لم يدفع الإشكال. نعم، وصحح المطلب، ولكنه صحح المطلب على أي طريقة؟ على طريقة الاعتراف بالإشكال فعلا، ثم بعد ذلك قام بمعالجته هذا الإشكال. فهو التفت دائما الجواب الذي يكون قائما على افتراض زيادة قيد أو نقصانه هو اعتراف بالإشكال حقيقة. إذا الإشكال يبقى واردا من دون هذه الزيادة أو تلك النقيصة، جيد؟ ولذلك فإن الماتن قدس سره في طريقة علاجه لهذا المطلب حقيقة قد اعترف بالإشكال. غاية الأمر أنه صحح المطلب بأن زاد قيدا، بأن جعل الانحصار غير لاحق لمطلق الكلي المحمول، بل قال هو يلحق الكلي المحمول بالحمل الطبعي، أما الكلي الذي يحمل بالحمل الوضعي فلا يكون لا من الذاتيات ولا من العرضيات. وعلى هذا الأساس قسم الماتن قدس سره الحمل إلى قسمين، إلى حمل موافق للطبع وإلى حمل مخالف للطابع. الموافق للطبع يسمى الحمل الطبعي، والمخالف للطبع وهو حمل الأخص على الأعم يسمى الحمل الوضعي، لأنه يكون في العلوم وفي التصانيف، فيكون خاضعا لاعتبار المعتبر ولجعله، ولذلك يكون حملا وضعيا، أي خاضعا للواضع. هذا هو الذي ذكره الماتن قدس سره. ولكن هذا الإشكال حقيقة يمكن أن نجيب عليه بجوابين آخرين، ومعهما لا تصل النوبة إلى هذا الجواب الذي قدمه قدس سره. ليش؟ لأن الجواب الذي جاء به الماتن قدس سره يفترض ورود الإشكال ويفترض الاعتراف بالإشكال، غير أن هذا الإشكال ليس واردا من أول الأمر، وذلك لسببين. السبب الأول أن الإنسان وإن لم يكن من الذاتيات ولكنه من العرضيات. شوف أنا الشبهة التي أوقعتكم فيها عندما كنت أريد أن أخرج الإنسان عن كونه عرضيا بالنسبة إلى الحيوان، ماذا كنت أقول؟ قلت العرضي هو الذي يكون خارجا عن حقيقة موضوعه، تمام؟ والحيوان ليس خارجا عن حقيقة الإنسان. أنت فهم الكلام في الإنسان، الإنسان خارج عن حقيقة الحيوان أو لا؟ وإن لم يكن الحيوان خارجا عن حقيقة الإنسان، ولكن الإنسان خارج عن حقيقة الحيوان. حتى يتحقق مفهوم الحيوانية يكفي أن يكون هناك جسم ونمو وتحسس وتحرك بالإرادة، تمام؟ فما ما هو الكل المحمول هنا، الحيوان أو الإنسان؟ الإنسان. ولذلك نبحث في أن الإنسان هل هو خارج أو لا، ولا نبحث عما إذا كان الحيوان خارجا أو لا، ولا انقلب الحيوان محمولا. والكلام أن المحمول ما هو؟ هو الإنسان. فالإنسان كلي خارج عن حقيقة الحيوان، التفت. وإن كان الحيوان ليس خارجا عن حقيقة الإنسان، ولكن هذا متى نبحث عنه؟ عندما يكون الحيوان هو المحمول، والحيوان هنا لم يقع محمولا وإنما وقع موضوعا. وهذا أشبه ما يكون في حمل الصنف على النوع، كما تقول الإنسان شاعر، مفهوم الشاعرية خارج عن حقيقة الإنسانية أو لا؟ وإن كان الإنسان، التفت، وإن كان الإنسان ليس خارجا عن مفهوم الشاعر. ليش؟ لأن الشاعر ما هو؟ هو إنسان له الشعر، جيد؟ فنفس الكلام، فالإنسان مفهوم كلي محمول على موضوعه، وهو بالقياس إلى هذا الموضوع خارج عن حقيقة الحيوانية، إذ حقيقة الحيوانية مركبة من جنس وفصل، هو الجسم النامي والحساس، تمام؟ وهذا قد يتحققان بدون شو؟ بدون الناطقية. فالناطقية خارج عن مفهوم الحيوانية أو لا؟ خارج عن مفهوم الحيوانية. وإن لم تكن الحيوانية خارج عن مفهوم الإنسان، وهذا واضح، تمام؟ فصار الإنسان كليا محمولا خارجا عن حقيقة موضوعه، جيد، لاحقا له، مختصا به، فهو خاصة بالنسبة، شوف، فالإنسان خاصة، دعم، خاصة وحتى مختصة ببعض أفراده. فالإنسان وإن كان، شوف، وإن كان نوعا بالنسبة إلى الحيوان عندما نعكس الحمل، ولكنه عندما نحمله على الحيوان يصبح الإنسان صنفا من أصناف الحيوان. واضح صار المطلب؟ جيد. فالإنسان هنا لا يقال إنه نوع للحيوان، لأنه حتى يكون نوعا للحيوان يجب أن نحمل الحيوانية على الإنسان، فيقال إن الحيوانية جزء مفهوم الإنسان، جيد، فصار الحيوان جنسا وصار الإنسان نوعا، ولكننا هنا حملنا الإنسانية على الحيوان، والإنسانية بالقياس إلى الحيوان ليست ذاتية، هذا واضح، جيد، ولكنها عرضية. ولا سيما أننا في الدرس السابق قد عرفنا أن التقسيم إلى ذاتي وعرضي كان على أساس اجتماع النقيضين وارتفاعهما، فلا يمكن أن تكون لا يمكن أن يكون هناك واسطة بين الذات وبين العرضي، ولذلك لا نحتاج إلى كل هذه النوبة حقيقة، بل الجواب عن الإشكال بأننا نلتزم أن الإنسان ها هنا سوف يكون عرضيا بالنسبة إلى وإن كان الحيوان ذاتيا بالنسبة إلى الإنسان، وهذا يختلف باختلاف الحامل. ولذلك هذا البحث ليس له داع من أوله إلى آخره، وتقسيم الحمل إلى طبعي ووضعي لماذا ارتكبناه؟ لتصحيح الإشكال. وما دام الإشكال غير وارد من أول الأمر فلا نحتاج حقيقة إلى هذا التقسيم، لأنه لا يكون له ثمرة. جيد، هذا جواب أول. الجواب الثاني أن حمل الأخص على الأعام غير جائز. عجيب، تقول كيف لا يكون جائزا وأنتم تقولون الحيوان إنسان، أو تقولون الحيوان إنسان وفيل وفرس؟ والجواب أن هناك فارقا بين أن نقول إن الحيوان إنسان وفيل وفرس، وبين أن نقول الحيوان إنسان ونسكت. فعندما نقول الحيوان إنسان هنا قد حملنا الأخص على الأعم، ولكن هذا الحمل واضح المطلق والقضية كاذبة، إذ لا يمكنك أن تخبر عن الحيوان بأنه إنسان. وأما عندما تقول الحيوان إنسان وفيل وفرس، فهنا هذا الحمل وإن صح إلا أنك لم تحمل الأخص على الأعام حقيقة، لأنك لم تحمل الإنسان وحده على الحيوان، ولم تحمل الفرس وحده على الحيوان، بل حملت المجموعة، مجموعة هذه الأقسام، ومجموعها مساو للأعام، بل هو كحمل الشيء على نفسه مع الفارق الإجمال والتفصيل. عندما تقول الكلمة اسم وفعل وحرف، مجموع الاسم والفعل والحرف ليس إلا ليس عبارة إلا عن الكلمة، فلم يكن هناك حمل للأعم على الأخص أو للأخص على الأعم، وإنما حمل المساوي على المساوي. ولذا التفت شو الفرق بين الجوابين. الجواب الأول نلتزم بأن الإشكال غير وارد، وهذا التقسيم وإن أمكن ولكننا لا نحتاج إليه. الجواب الثاني الإشكال غير وارد، لأننا نلتزم بأنه عرضي، وهذا التقسيم من أساسه فاسد، إذ لا يمكن حمل الأخص على الأعام. أما ما يقال في العلوم وفي التصانيف بأن الحيوان إنسان وفيل وفرس إلى آخره، فإن المحمول حقيقة هو مجموع هذه الأقسام الذي يكون مساويا للمقسم، فهو ليس من حمل الأخص على العام، وإنما هو من حمل المساوي على المساوي. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: وصفنا كلا من الكليات الخمسة بالمحمول، وأشرنا إلى أن الكلية المحمولة هو الذي ينقسم إلى الذات والعرض، وهذا أمر يحتاج إلى التوضيح والبيان، لأن سائلا قد يسأل فيقول إن النوع قد يحمل على الجنس، كما يقال مثلا الحيوان إنسان وفرس وجمل، ولذلك لا يمكن أن تحمل الإنسان بما هو هو من دون زيادة هذه الأقسام إلى آخره، مع أن الإنسان بالقياس إلى الحيوان ليس ذاتيا له. ليش؟ قال لأنه ليس تمام الحقيقة ولا جزءها تمام، ولا عرضيا خارجا عنه، كأنه يريد أن يبرر ذلك بدليل أن الحيوانية لا تنفصل عن الإنسانية، جيد؟ أو أن الإنسان لا ينفصل عن الحيوانية. نعم الإنسان لا ينوجد من دون الحيوانية، ولكن هذا لا يعني أن مفهوم الإنسان صار مأخوذا في مفهوم الحياة. أصلا نفس نفي الذاتية يوجب العرضية، لأنه الشيء إما خارج عن الحقيقة أو غير خارج عنه. أفهناك واسطة بين الذات والعرضي؟ يعني أهناك إذن القسمة غير حاصرة أم ماذا؟ أجاب بأن المقسم هو نرتكب تخصيصا في المقسم فنخصصه بالحمل الطبيعي. وقد يسأل الثاني، هذا شروع في الإشكال الثاني. نقرأ هذه الإشكالات إن شاء الله غدا ونقرأ الأجوبة. يعني هو طرح الإشكالات الثلاثة ثم بعد ذلك أجاب على كل واحد منها. نحن طرحنا الإشكالة وجوابه معه. إذن هذا تمام الكلام في التقسيم الأول للحمل، وهو تقسيم الحمل إلى طبعي ووضعي. فنقول الحمل إن كان حملا للأعم على الأخص فهو طبعي وسمي كذلك لموافقته للطبع، وإلا فإن كان حملا للأخص على الأعم فهو الحمل الوضعي. هذا بحسب ما ذكره الماتن قدس سره، وإلا فالصحيح ما عرفنا. تأتي تتمة البحث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أكل.